الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المفعول معه وهو الأخير من المفعولات الخمسة، قال والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والليل وأنا سائر والليل. المفعول معه من اسمه هو اسم فضلة، وعرفنا ما معنى فضلة، يعني ليس ركن من أركان الكلام. وقوله بعد واو يعني واو المعية، ولذلك قال أريد بها التنصيص على المعية، ومعنى التنصيص يخرج بذلك العطف، فإن الواو قد تكون عاطفة، مثل جاء محمد وخالد، فخالد هنا ليست نصف المعية، تحتمل أن تكون للمعية وتحتمل أن تكون ماذا؟ للعطف، للعطف. لكن التي هي نص في المعية ولا يمكن أن تكون عاطفة، مثلا سرت والنيل، فالنيل ما يسير، أو سرت والجبل، فالجبل لا يسير، فهنا نص في المعية. وأما قوله مسبوقة بفعل وما فيه حروفه ومعناه، أي أنه لابد أن يكون هناك عامل قبل المعية، قبل المفعول معه، والعامل هذا إما فعل مثل ما مثل سرت والنيل، فالعامل ما هو سرت، وإما ما فيه حروفه ومعناه، يعني يريد حروفه ومعناه، يعني الأسماء العاملة عمل الفعل، مثل سائر، سائر اسم فاعل يعمل عمل الفعل. فخرج بهذا مثلا قولك كل صانع وصنعته، فكل هنا ليست فعل، ها، وليست كذلك فيها معنى الفعل، وهو اسم جامد، فلذلك لا تعرب ما بعد الواو واو المعية، واضح، وما بعده منصوب لأنه لم يسبق بعامل، لم يسبق بعامل. طيب، قال هذا القسم الخامس والأخير من المفعولات وهو المفعول معه، وهو اسم فضل بعد واو واو بمعنى مع مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعنى، نحو سرت والنيل وأنا سائر والنيل. فسرت والنيل تعرب سرت فعل وفاعل، وواو المعية، والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومثله أنا سائر والنيل، فالنيل مفعول معه منصوب كذلك، والعامل فيه سائر، فأنا مبتدأ وسائر خبر، أنا سائر والنيل، والواو المعية والنيل مفعول معه. قال لأن المقصود سرت مع الطريق الذي يقارن النيل، وهو اسم لدخول ال يعني النيل، وفضل لأنه يستغنى عنه، فليس ركنا في الإسناد، إذ هو زائد على المسند المسند إليه، يعني عن المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل. والواو بمعنى مع، وقد سبقت في المثال الأول بفعل، وفي الثاني باسم فاعل وهو سائر، وفيه معنى الفعل وحروفه. قال هنا ذكر فائدة لابن هشام في المغني، قال أن واو المفعول مع لم تأتي في القرآن بيقين يعني صريحة، قال ومعنى ذلك أنه لم يأتي في القرآن آية يتعين فيها النصب على أنه مفعول معه، بل يحتمل ذلك ويحتمل العطف. قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني مع الشياطين، يحتمل ويحتمل أن واو عاطفة على الهاء اللي هو مفعول به. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، الطيرة هنا قد تكون مع الطير وقد تكون معطوفة على الجبال فهي منصوبة مثله. عندكم هذه الفائدة؟ قال وخرج بقول اسم نحو سرت والشمس طالعة، الاسم يعني ما يكون بعد الواو جملة لا اسمية ولا فعلية، والمراد بالاسم هنا الاسم المفرد ليس الاسم الذي يدخل مع اسم آخر فيكون جملة، هذا هو المراد. فسرت والشمس طالعة، نعم تقول الواو واو المعية، لكن الشمس هنا ليست منصوبة على واو المعية، أو تقول هنا الواو واو الحال، يعني سرت وكون الشمس طالعة، أو سرت مع الشمس، احتمل أيضا أن تقول المعية، لكن الشمس هنا لماذا لا تنصب؟ لأنها ليست اسم مفرد بل هي اسم ودخل معها الخبر فصارت جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر، مكونة من مبتدا وخبر. قال إن الواو داخل على جملة ونحو لا تأكل وتتكلم، لأن الواو إن كانت المعية لكنها داخلة على فعل تتكلم. قال وبقوله فضل نحو تشارك خالد وصالح، فقالوا هنا صالح يجب رفعه على العطف ولا يجوز هنا نصبه على الظرفية، لا يجوز نصبه على المعية. لماذا؟ لأن الفعل هنا من أفعال المشاركة، الفعل هنا من أفعال ماذا؟ المشاركة، وأفعال المشاركة تشمل على أو تحتاج إلى فاعلين، الفاعل الذي قبل الواو والفاعل الذي بعد الواو. فقولك تشارك خالد وصالح يعني التشارك وقع منهما، وقع منهما، فصالح هنا ليس فضله وإنما هو عمده، لأنه قام بشيء من الفعل، مثل كل ما كان على وزن تفاعل، مثل تقاتل وتخاصم وتشاجر وتفاهم وتصالح، هذه تشمل فاعلين، وتقول تصالح زيد وعمر، التصالح وقع منهما جميعا فهما اللذان قاما بالفعل، وهنا ما يصلح أن يكون ما بعد الواو للمعية، لا يصلح ذلك. ولذا قال أن ما بعد الواو عمدة، لماذا عمدة؟ لأنه في مقام الفاعل، لأنه قام بشيء من الفعل، والفاعل عمدة أو فضلة عمدة، فلذلك أفعال المشاركة ما بعد الواو لا يعرب إلا معطوف ولا يعرب مفعول معه، وهذه حالة من حالات الاسم بعد الواو وهو وجوب العطف وعدم جواز المعية، وعدم جواز المعية. قال لأن ما بعد الواو عمد لأن الفعل تشارك يقتضي أن يكون فاعله متعددا. وبقوله بمعنى مع نحو جاء بكر وخالد قبله. هنا ما بعد الواو يجب أن يرفع. لماذا؟ لأنه أتي بلفظة قبله، فقبله هنا هي ضد معه، معه يعني في نفس الوقت، وقبله بمعنى قبل الوقت، ومثله بعده. فهمتم هذا الآن؟ فإذا جاءت قرينة تدل على عدم المعية فهنا يجب أن يكون ما بعد الواو معطوف وليس للمعية. قال وبقوله مسبوقة بفعل نحو كل طالب وكتابه، فإن الواو بمعنى مع لكن لم يتقدم فعل ولا شبه، ما في هناك فعل قبل الواو، فلذلك هنا يجب أن يكون عطف ولا يجوز أن يكون معية. إذا الآن معنا ثلاث حالات يجب فيها العطف. إذا كان الفعل من أفعال المشاركة، إذا أتي بقرينة أو لفظة تدل على عدم المعية، وإذا لم يسبق الواو بفعل أو بشبهه وهو ما فيه معنى الفعل وحروفه. واضح؟ قال فإن الواو بمعنى مع لكن لم يتقدم فعل ولا شبهه. قوله لا معطوف على كل، يعني وهنا كما تقدم معنا في الخبر لو تذكر يكون الخبر محذوف وجوبا، فيكون التقدير كل كتاب كل طالب وكتابه مقرونان، يكون الخبر هنا محذوف وجوبا، هذا موضع من مواضع وجوب حذف الخبر لو تذكرون. ويكون كل مبتدا ومضاف وطالب مضاف اليه والواو حرف عطف وكتابه معطوف على كل وهو مرفوع مثله ومضاف والهاء مضاف اليه. واضح؟ قال فان قال قوله وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح واتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. طيب عرفنا الآن حالات وجوب العطف، في هناك حالات وجوب النصب على المعية ولا يجوز العطف. متى هذا؟ هذا إذا يمتنع العطف إما لمانع معنوي وإما لمانع صناعي، والصناعي بمعنى يخالف قواعد اللغة صناعة اللغة. فالمانع المعنوي فساد المعنى، لو جعلناه عطفا لفسد المعنى، مثل هذا المثال لا تنهى عن القبيح. الآن ينهاك من أن تنهى عن القبيح، فلو جعلنا الواو حرف عطف فإتيان معطوف على ماذا؟ إتيان معطوف على إتيانه لو جعلناه عطفا باعتبار أنه معطوف على القبيح. لو قلنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه فيكون التقدير لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، اجعل كل من يأتي قبيح يأتي، لا تتكلم اسكت، لا تنهى عن القبيح في زنا موجود في لواط لا تنهى عنه، وإذا رأيت حد يأتيه يزني قدامك لا تنهى عن إتيانه، خلي الذي يأتيه يأتيه. صح، هذا سيكون المعنى. صح، فهنا يفسد المعنى، يفسد المعنى، فهنا يجب أن تكون الواو واو ماذا؟ واو معية، لأن سيكون المعنى ماذا؟ لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، يعني لا يخالف قولك فعلك، لا يخالف قولك فعلك. ما هو تقول للناس لا تزنوا وأنت تأتي الزنا، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني مع إتيانه، بل إنهى عن القبيح ولا تأتي. فهمتم هذا الآن؟ فالمعنى هنا ماذا؟ المعنى هنا ينضبط ويصلح، لكن لو جعلت الواو عاطفة يفسد. فهنا المانع ما هو من جعل الواو عاطفة؟ فساد المعنى، فساد المعنى، فهو مانع معنوي. وقد يكون الفساد صناعي، مثل ما مثل هنا قمت وزيدا. فالصناعي هنا أن عندهم قاعدة أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل. الآن هنا معنا ضمير مرفوع متصل، وهو ماذا؟ مررت، هذا ضمير مرفوع متصل. فإذا أردت أن تعطف عليه لا يجوز تعطف عليه مباشرة، بل أولا تؤكده بضمير منفصل ثم تعطف، مثل اذهب أنت وأخوك بآيات. اذهب قال أنت، ما قال اذهب وأخوك، فهمت؟ أي نعم. فلا بد إذا أردت أن تعطف على ضمير متصل أو مستتر أولا تفصله، تؤكده بضمير منفصل، تؤكده بضمير منفصل ثم تعطفه. فإذا أردت أن تعطف في هذا المثال ماذا تقول؟ تقول مررت أنا بك وزيدا، وزيد يكون بالرفع، الواو هنا عاطفة، مررت أنا بك وزيد، تفصل أولا ثم ماذا؟ ثم تعطف، ثم تعطف. فهمتم هذا الآن؟ فلذلك هنا المانع مانع ماذا؟ مانع صناعي، لأن هذا لا يجوز في الصناعة العربية أن تقول مررت بك وزيدا وزيد وزيد بالرفع، على أنه الواو معطوفة هنا عرف عطف. ومثله هنا قمت وزيدا، نعم، ومثله مررت بك وزيدا، هذا الثاني. الأول قمت وزيدا، تقول قمت أنا وزيدا، والثاني مررت بك وزيدا. هذه تختلف المسألة الثانية من حيث الصناعة، فقالوا لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار مع المعطوف، فتقول مررت بك وبزيدا. ما يصلح في المجرور أن تعطف مجرورا على مجرور بدون إعادة حرف الجر، بدون إعادة حرف الجر. ففي مثل هذا المثال مررت بك وزيدا تقول مررت بك وبزيد، ما يصلح أن تقول مررت بك وزيد. فهمتم هذا الآن؟ إذن معنا الآن قاعدتان في الصناعة العربية، ما هما هاتان القاعدتان؟ القاعدة الأولى إذا أردت أن تعطف على ضمير متصل لا تعطف إلا بعد إعادة الضمير المتصل بضمير منفصل يطابقه يكون مؤكدا له. قمت وزيدا تقول قمت أنا وزيد، فهمتم هذا الآن؟ ولا يصلح أن تقول قمت وزيد، لابد تفصلها أولا. فإذا لم يفصل تعين أن يكون ماذا؟ أن يكون منصوب على المعية. ومثله في الجر تقول ماذا؟ تقول مررت بك وزيد، ما يصلح هذا. فإذا أردت أن تعطف على مجرور تكرر المجرور في المعطوف عليه، في المعطوف تكرره، وتقول مررت بك وبزيد، ولا يصلح أن تقول مررت بك وزيد، فهمتم هذا الآن؟ وأما قوله يترجح في نحو كن أنت وزيدا كالأخي، يعني هنا يترجح النصب والعطف على السواء، والمعية أرجح، يجوز يعني النصب والعطف، لكن المعية ماذا؟ أرجح. لماذا المعية أرجح؟ قالوا لوجود عيب لفظي، عيب معنوي، عفوا، لوجود عيب معنوي. ما هو هذا العيب المعنوي؟ العيب المعنوي أنه أراد المتكلم أن يخاطب ما قبل الواو، وما أراد أن يخاطب ما بعد الواو. فهمت هذا الآن؟ الآن لما قال كن، الآن يأمر من؟ يأمر المعطوف عليه. أنا أقول لك الآن كن يا محمد وعبد الرحمن مثلا أخوين، الآن أنا أمرك أنت، لأن هذا الذي ما بعد يا أردت فقط أن أشعرك أن هذا رفيقك وأن هذا صاحبك مثلا، واضح؟ فالخطاب أصلا موجه إلى من؟ موجه إليك أنت، فلو جعلناه عطفا لكان الخطاب موجه لك ولي عبد الرحمن. فهمتم هذا الآن؟ والقصد هو الخطاب لك أنت، ليس لك ولي عبد الرحمن. أقول لك أنت يا محمد كن أنت وعبد الرحمن أخوين مثلا، فأنا أخاطبك أنت. فهنا الأفضل أن يكون ماذا؟ المعية، أن تكون معه كالأخوين، لا أن تكون أنت وهو، لأن الخطاب لك ليس لك وله. فهمتم هذا الآن؟ وقد يضعف النصب ويترجح العطف، وذلك متى؟ إذا لم يوجد هناك ما يوجب النصب أو يرجح النصب، لأن الأصل العطف، مثل جاء وقام زيد وعمر، الأصل أنك تخبر أن زيد قام وعمر قام أيضا، فالأصل ماذا؟ قالوا الأصل العطف، ولا يوجد هناك ما يرجح المعية، ففي مثل هذا يترجح العطف على الأصل. فهمتم هذا الآن؟ إذن معنى حالات يجب فيها الرفع بعد الواو، وحالات يجب فيها النصب، وحالات يترجح فيها النصب، وحالات يترجح فيها الرفع. فهمتم هذا الآن؟ قال للاسم الواقع بعد الواو المسبوق بفعل، وما في معناه حالات: الأولى وجوب نصبه على أنه مفعول معه، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي يعود إلى الإعراب. فالأول كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فيجب نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه، أي لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، ولا يجوز عطفه، لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، وهذا تناقض يفسد المراد، واضح؟ والثاني كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، فيجد نصب زيدا في المثالين على المعية ولا يصح العطف. أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، نحو قمت أنا وزيد، ما يصح أن تقول قمت وزيد وزيد. قال وأما الثاني فإنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار مع المعطوف، نحو مررت بك وبزيد، ولا يصلح أن تقول مررت بك وزيد، لابد من تكرار العطف. قال ومن النحاة من لا يشترط في المسألتين مسألتي العطف شيئا، فعلى هذا يجوز العطف، ولهذا قال ابن هشام رحمه الله على الأصح فيهما، يعني هذا ليس بواجب النصب، طيب ليس بواجب النصب في هاتين الحالتين. وإنما يترجح النصب لهذا الأمر. هذا إذا كان المانع صناعي يعود إلى الإعراب. أما الحالة الأولى فيجب فيها النصب إذا يرجع المانع إلى مانع معنوي. قال: الحالة الثانية جواز النصب والعطف، والنصب على المعية أرجح للفرار من عيب معنوي نحو كن أنت وصالحا كالأخي، فنصب صالحا على المفعول ما أحسن من رفع عطفا على الضمير المستتر في كن، لأنك لو عطفت لزم أن يكون صالحا مأمورا، يعني كأنك تقول كن أنت وأيضا يا صالح كن أنت، فكأن الخطاب لاثنين ليس لواحد إذا جعلناه ماذا عطفا. لكن إذا جعلناه معية واو المعية فالعطف هنا، فالخطاب هنا لواحد وهو ما قبل الواو المعطوف عليه. قال: لأنك لو عطفت لزم أن يكون صالحا مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون مع صالح كالأخي، هذا الذي تريده. الحالة الثالثة جواز الوجهين والعطف أرجح، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نحو قام خالد وعصام، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والله.